السماء مزلزلة ومضعضعة أركانه بكل قوة ومنهية بذلك العهد الذي كان فيه الكيان الصهيوني يقضي على من يريد بالعنجهية وبالبلطجة الإسرائيلية، ولا أحد يرد له أي شيء. والآن ها هو الرد الإيراني بكل قوة، بكل عنفوان، بكل شهامة، ينهال عبر هذه الصواريخ ليقن هذا العدو درسا. قبل قليل رأيت تصريح واعتراف من قبل قادة الكيان بأن الصواريخ الإيرانية أصابت وزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد ومباني ومؤسسات حكومية أخرى، ليكون بذلك ردا على استهدافه المجمع السكني لوزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية وقتله للعشرات من المدنيين الأبرياء، بينهم الكثير من النساء والأطفال، وطبعا هناك المئات من الجرحى أيضا جراء هذه الهجمات الوحشية التي جاءت غدرا بأبناء شعبنا حين كانوا نيام وفي وقت الاستراحة في الليل ومنتصف الليل أو قبيل الفجر. وهذه هي أو هذا هو ديدن هذا العدو وحماته وعلى رأسهم الولايات المتحدة، الغدر. فهم لا يتقنون شيئا أفضل من الغدر، وبهذه الطريقة يحاولون أن يفتكوا بأعدائهم ويحاولوا أن ينتزعوا من أعدائهم وخصومهم التنازلات وما يريدون، لكن خسئوا وخابوا وفشلوا كما في كل مرة مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي لقنتهم درسا تاريخيا كما وصفه الصحفيون والمسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذين قالوا إنهم لم يشهدوا مثل هذا الدمار من قبل في كيانهم في منطقة ليتشعتصيون وكذلك مناطق أخرى في تل أبيب وغيرها. وللمزيد من تسليط الضوء على آخر التطورات، نرحب بالأستاذة الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، بداية كل التحية لهذا الشعب العظيم وهذا البلد العظيم الذي أشرح صدورنا بما رأيناه البارحة، وندعو له بالقلب وبالروح وبالوجدان بالانتصار إن شاء الله وبالنصرة إن شاء الله، والله يحمي الجميع.
اللهم أمين. دكتورة، بداية كيف تابعتي التطورات؟ طبعا العدوان الإسرائيلي بدأ فجر أمس، و يعني لم تنتظر الجمهورية الإسلامية طويلا، في المساء ردت عليه على شكل جولات، خمس أو ست جولات أو رشقات، ب200 صاروخ أرض صواريخ فرد صوتية وعابرة أو باليستية، تمكنت من استهداف الكثير من المواقع الإسرائيلية. كيف تابعتي ذلك؟
طبعا بالتأكيد أن هذا العدو بافتتاحية العملية العدوانية الغاشمة التي قام بها، والتي من خلالها بداية بدأ بعمليات اغتيال دقيقة للقادة العسكريين وللعلماء، كان يعتقد بأن هذه العملية بالتأكيد هي ستربك المؤسسة العسكرية في إيران وستربك الداخل الإيراني، وبالتالي سيستطيع هو من خلال هذه الخطوة الأساسية أن يمهد لبعض العمليات الأخرى التي طبعا سبطله إلى كما يقول وكما يخطط لاستهداف المنشآت النووية والعسكرية والمواقع الصاروخية. ما حصل قلب الطاولة على كل هذا المخطط. طبعا تخطط الجمهورية الإسلامية صدمة الضربة الأولى، استعادت زين المدراء وبدأ عملية الرد بهذه الدقة وبهذه القوة وبهذه الفرصة الكبيرة التي جعلت العدو إلى حد هذه اللحظة لا يستوعب حقيقة صدمة الدمار الذي رآه في الصباح، الدمار الذي قلب كيان العدو في تل أبيب وفي مدينة جوش دان وفي الأحياء التي كانت تعتبر أحياء خاصة وحساسة واستراتيجية ومؤمنة و يعني بما فيها الكرياء، إنما يتوجد الوزارات، وزارة الحرب ومقر الكنيست ومقر الحكومة وإلى آخره. بالتأكيد أن هذه أولا كسرت هذه الغطرسة وهذه النرجسية الإسرائيلية التي الغير مسبوقة التي رأيناها منذ انطلاقة 7 أكتوبر في الحقيقة، إلى حد أن قرر نتنياهو في ليلة مجنونة أن يقوم مع ترامب الأكثر جنونا بهذه العملية، اعتقادا منهم أن هذه ستكون فرصة للضغط على الجمهورية الإسلامية للتراجع عن برنامجها النووي، أو ربما لإعاقة إتمام برنامجها النووي، أو ربما لتقديم تنازل حتى على مستوى المنظومة السياسية والخيارات السياسية والمشروع الإقليمي والدور الإقليمي ودعم المقاومة ودعم القضية الفلسطينية وإلى آخره. باعتقادي أن ما حصل، نحن اليوم أمام مشهد جديد. بالتأكيد أن خسارة قادة عظماء بهذا الحجم أنا لا أعتبره أمر محزن، بل هو مدعاة للفخر، مدعاة للعزة، لأن هؤلاء القادة بما قدموه طيلة سنين وسنين أعتقد أنهم نالوا الهدية، نالوا الجزاء الذين يستحقونه.
نعم.
هذه الشهادة العظيمة على يد العدو، هذا العدو المتغطرس، العدو الصهيوني الغاشم، قتلت الأنبياء في اعتقادي أنها شهادة عظيمة وفخر كبير.
نعم.
ليس فقط لهؤلاء القادة بل لكل الشعب الإيراني ولكل فرد شريف مسلم في هذه الأمة. نحن أمام مشهد جديد في اعتقادي أن بدأنا نرى الأمريكي الآن أكثر إحراجاً من الإسرائيلي في محاولة لملمة ما يحصل، ولكن إلى حد هذه اللحظة لا يستطيع هذا الأمريكي أن يحصل ما لم يحصله بالدبلوماسية.
نعم.
وبالصبر الاستراتيجي وبالدبلوماسية المرنة التي كانت تقدمها الجمهورية الإسلامية بكل وضوح، باعتقادي أنه لم يستطيع الآن أن يحصل على شيء بعد هذه الضربة وبعد هذه العملية العدوانية. وأعتقد أنه ربما نحن كشعب المقاومة، وأتحدث أسمح لنفسي بأن أتحدث باسم كثيرين، نحن نأمل حقيقة أن ينكسر هذا العدو. هذه فرصة لنا، فرصة للجمهورية الإسلامية قائدة هذا المحور، وفرصة للمقاومات في المنطقة لأن تأخذ بثأرها. بالحقيقة نحن في حاجة لهذه الفرصة لكي نكسر شوكة هذا العدو بشكل نهائي.
نعم.
يعني هذا العدو حقيقة هو يحتاج لهكذا ضربة. يعني لفت انتباه اليوم في الحقيقة بين دوفرين، كنت أتابع بعض مواقف النشطاء الأجانب.
نعم.
الأوروبيين والأمريكيين الذين منذ بداية في الحقيقة طوفان الأقصى كانوا يدعمون غزة، وهم أكثر دعما الآن بسبب الإبادة وبسبب المجاعة في غزة. اليوم نراهم كلهم يدعمون إيران.
نعم.
يدعمون الجمهورية الإسلامية، يعني حتى أنهم أطلقوا شعار على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشبه الهاشتاج، يعني أنهم يقولون إيران دوت، يعني إيران أكملي.
نعم.
إيران افعلي. فهذا دليل على أن حقيقة العالم الحر كره هذا الكيان. أصبح الكل الآن يرى في هذا الكيان المسخ رمز الإبادة، رمز الجرائم،
نعم
رمز العدوانية، رمز الانتهاك لكل الحقوق الإنسانية، انتهاك لكل شيء، تشويه لكل شيء، القتل والحرق والدمار، ويعني هذه بضاعتهم، هذه ثقافتهم، هذا ديدنهم.
نعم
وبالتالي في اعتقادي أنها الفرصة الكبيرة الآن أن يكسر عنق هذا الكيان لتكون بداية النهاية الحقيقية له. يعني نحن
طيب
نقف
نعم طيب دكتورة
بالتأكيد في
دكتورة
القيادة
كيف
العظيمة في
نعم
الجمهورية الإسلامية، ونعرف أن هذا سيكون أمرا
دكتورة
قائما
سهام،
إن شاء
عذرا
الله
على
في
قطع
يوم.
كلامك، لكن بعد هذا الرد من الجمهورية الإسلامية، كيف يمكن فهم طبيعة الرد الإيراني ضمن مبدأ الردع المتبادل وما دلالاته السياسية والاستراتيجية؟
طبعا الحقيقة أن ربما في مسألة مهمة كان لابد من الإشارة إليها، أنه لابد من الاعتراف في البداية بأننا طبعا كنا أمام تفوق إسرائيلي في سلاح الجو والإحاطة المعلوماتية بما فيها طبعا القدرات الاستخباراتية التي ساعدت هذا الكيان في تنفيذ ضربته الأولى يعني على الجمهورية الإسلامية وعلى مواقع حساسة، وخاصة في عمليات الاغتيال باستهداف القادة في بداية المعركة. ولكن في اعتقادي أن سرعة تخطي القيادة لهذه الصدمة في الضربة الأولى واستعادتها لزمام المبادرة واتخاذ القرار الرد السريع بهذه الطريقة وبهذه القوة، هذا أشكل يعني كل البروباغندا التي رافقت عملية العدوان. يعني رأينا الإسرائيلي بدأ يتحدث عن أشياء غريبة وعجيبة منذ العملية في البداية، كأن يعني وصلت به الوقاحة إلى درجة الحديث عن أن هناك انقلاب داخلي سيقوم بالجمهورية الإسلامية، وأن
نعم.
هذا النظام هو شبه ساقط، وأن الأجواء الآن أصبحت مفتوحة لنا، وأننا سندخل إلى طهران، وأننا سنفعل وسنقوم وإلى آخره. يعني هذه البروباغندا وهذه السردية التي اعتمدها الإعلام الصهيوني بعض الإعلام العربي المتصهين للأسف، طبعا ساهمت لوهلة في نشر بعض الإحباط، يعني حتى عند بعض، أقولها صراحة، حتى عند بعض بيئتنا.
نعم.
ولكن أول ما خطوة قررت فيها القيادة الإيرانية الشريفة بالرد، البيان الأول، وبدأ الرد، سقط شيء، تبين أن الردع الحقيقي ليس في التنازل وليس في يعني اعتماد توازن في الرد الاعتبارات. أعتقد أن ما فعله الإسرائيلي أسقط كل الخطوط الحمر، لم يعد هناك خطوط حمر الآن، وأعتقد أننا سنكون أمام عقلية في القيادة العسكرية وحتى القيادة السياسية في الجمهورية الإسلامية، هناك عقلية الآن ستدير الأمور بطريقة مختلفة بطريقة جديدة، وربما هذا ما يخيف الأمريكي الآن ويخيف الغرب الآن.
نعم.
لأنهم يعتقدون، بعض الغرب أصبحنا نسمع اليوم بعض الأصوات تقول بأن تمادي الإسرائيلي في هذا العدوى سيخسرنا الكثير، كان من الممكن أن تكون العملية محدودة، كان منهم كلهم طبعا بالتأكيد أنهم متفقون، كلهم أعطوا الضوء الأخضر للإسرائيلي للتنفيذ، إن كانت فرنسا، بريطانيا، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، كلهم أعطوا الضوء الأخضر وكلهم كانوا على علم هذه العملية الغادرة. لذلك الآن أصبحوا يتخوفون إن طالت هذه العملية وإن أخذت القيادة العسكرية الإيرانية زمام المبادرة في الرد واستطاعت أن تحطم معنويات هذا العدو وأن تكسر بنيته وأن تكسر هذه الزبدية وتغير المعادلة، بالتأكيد أن هذا سيؤثر عليهم كثيرا، لأنه في تلك اللحظة سيصبحون أمام أزمة جديدة، سيكونون أمام انهيار لهذا الكيان.
نعم.
نتنياهو سيصبح رجل الفشل الأول، وقد لا يكون موجودا، قد يضطرون لنحوه أو لإبعاده أو لإخفائه، وسيكون أمامنا واقع في هذا الكيان، واقع جديد. يعني كنت أشاهد بعض التعليقات حتى عن ما صدر اليوم، تعليقات عن الدمار، حجم الدمار الذي ضرب قلب تل أبيب وجنوب تل أبيب تحديدا. هذا صنع عند الإسرائيلي حالا من الإحباط، من الاستسلام، وهذه لأول مرة تحصل في تاريخ الصراع. هم لم يتعودوا على ذلك، حتى لما كانت تحصل حروب، إن كان مع لبنان أو إن كان، كانت تحصل في أرض بعيدة عن قرية تل أبيب. الآن المعركة أصبحت في قرية تل أبيب، وهذا بحد ذاته في اعتقادي أنه صنع صورة جديدة في الصراع. لذلك أنا أقول وأكرر أننا أمام جديد، وأمام خطاب جديد، وأمام خطة مواجهة جديدة واستراتيجية جديدة.
نعم.
الآن الجمهورية الإسلامية، يعني هم يقولون، يخرجون يقولون أننا حطمنا من الصواريخ، وأننا استهدفنا منشآت الصاروخية، واستهدفنا المنشآت النووية، وفعلنا. بعد قليل تخرج الصواريخ البالستية وتضرب قلب تل أبيب، والبيانات التي تخرج الآن من القيادة العسكرية وتتحدث عن خيبر واحد وخيبر اثنين، وأن
نعم.
المعركة عزلت، وأن هناك مفاجآت ستخرج بعد قليل. هذا دليل على أن حقيقة نحن أمام دولة عظمى.
نعم.
أمام
طيب. نعم. دكتورة
حقيقة قادر على استغلال هذه المرحلة، وقادر حقيقة على الحفاظ على زمام المبادئ.
طيب دكتورة، ما حجم تأثير الملف النووي الإيراني وملف دعم المقاومة في غزة ولبنان على هذا التصعيد الأخير؟
طبعا بالنسبة للملف النووي الإيراني، الإسرائيلي نفسه هو وضع هذا الملف حجة لهذا الإبواب. يعني هو كان منذ البداية كان يقول بأن الجمهورية الإسلامية هي غير صادقة فيما تقدمه من معلومات للوكالة الطاقة الدولية، ويبدو أن ما خرج، ما سرب مؤخرا بدعم المقاومة وبإعلان الإيراني حول الوثائق السرية الاستخباراتية التي حصلت عليها الجمهورية الإسلامية، والتي كان من ضمنها الملف النووي أو أساسها الملف النووي، وتحدث بعض الأوصاف عن تورط مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يعني بيعه لمعلومات للكيان، وأنه كان يأخذ أوامر وقرارات ويتشاور في كل شيء مع الكيان الصهيوني، وبالتالي أسقط القناع عن هذه الوكالة وعن إدارة هذه الوكالة وعن دورها، وعن وكشفت عدم مصداقيتها، وأصبح الموقف الإيراني في المفاوضات أقوى. يعني الموقف الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة غير مباشرة مع الولايات المتحدة كان موقفا قويا، ولا يزال إلى حد هذه اللحظة موقفا قويا. لذلك في اعتقادي استسلم ترامب لهذه الفكرة. هو كان يؤجل هذه العملية، وكان معه الضربة، وصرح مرات كثيرة في بعض الكواليس أنه كان مع الضربة بشكل أو بآخر، ولكن كان يؤجلها لأنه كان يعتقد أن يعني كل الضغوط الحاصلة لن تعطي شيئا للجمهورية الإسلامية، وبالتالي ستتقبل الجمهورية الإسلامية في النهاية الشروط الأمريكية، وستتنازل عن بعض النقاط، وسيصبح بالإمكان للولايات المتحدة الأمريكية ولترامب تحديدا أن يسوق ويستثمر هذا الاتفاق الجديد داخليا، وهو طبعا بعد كم شهر لديه الانتخابات النصفية، انتخابات المجلسين.
نعم.
يعني هو كان يحضر من هذا المنطلق، ولكن الضغط الإسرائيلي، لأن الإسرائيلي في النهاية مشكلته أنه لماذا هو ترك الحرب مفتوحة مع لبنان؟ لأنه يدرك تماما رغم من كل ما أصاب حزب الله من ضربات من بداية الحرب،
نعم،
حزب الله الآن هو في حالة ترميم لذاته ولتنظيمه وإعادة هيكلة وإعادة ترتيب وإعادة إمكانيات، وبدأ يخرج للعالم كلام بأنه أصبح مستعد الآن لأي معركة مقبلة مع هذا العدو. وبالتالي هذا الحدث الأساسي للإسرائيلي الذي كان يعتبر أنه بالضربات التي فعلها هو ربما استطاع أن يتخلص من هذه القوة التي كانت تهدد وجوده، وكان يرى في إيران ويرى ولا يزال يعني يراها هي مصدر هذه القوة وهي خزان هذه القوة، وبالتالي لابد من ضربها ولابد من إلهائها بمشيئة الداخلية. ونحن نعرف أن في الحرب التركيبية منذ بضع سنوات التي عمل عليها في داخل الجمهورية الإسلامية كانت أصابع الموساد واضحة فيها يعني، والجهات الخارجية الجهات الخارجية كثيرة كانت متورطة في ذلك. لذلك هم بدأوا يتحدثون عن أنهم يعولون على تحرك داخلي مضاد للدولة مضاد للنظام مضاد للمؤسسة السياسية والعسكرية، وهذا سيمهد لهم وهم سيستطيعون من خلال الضربات توجيه الضربات للقيادة وللمؤسسات وللبنية الأساسية في الدولة، يستطيعون أن يمهدوا لهذه المعارضة ولهؤلاء العملاء والجواسيس لكي ينخرطوا من جديد ويدخلوا وينشروا الفوضى في كامل أنحاء الجمهورية الإسلامية. طبعا خاب ظنهم منذ اللحظة الأولى، لأن اتفاق إعادة زمام المبادرة وقرار السيد القائد بتعيين قادة جدد في المواقع التي شغلت واتخاذ قرار الرد بهذا القدر وبهذه القوة، هذا فشل جزء كبير جدا من هذا المخاطر. في اعتقادي أن الآن معول على مزيد من الضربات التكتيكية التي لا تفشل العدو فقط بل تسقط كل مقوماته، يعني إسقاط طائرات الـF-35 هذه ليست عملية بسيطة. التعتيم الذي يحصل الآن حتى على وسائل ووكالات الأخبار الأجنبية التي تعمل داخل الكيان وقع تعتيم كامل على نقل الأخبار عن الخسائر وحجم الدمار وحجم الخسائر والمواقع الحساسة والمواقع الاستراتيجية التي استهدفت، هذا دليل على أن خسائر العدو كبيرة، وهذا دليل على أنه الآن يتجرع جزء كبير جدا من خيبته ومن خسارته ومن هزيمته، وهو لا يزال يصر على الاستمرار في الحرب. إذن سيدفع الثمن، وفي اعتقادي أن الأيام المقبلة ستكون وبالا ليس فقط على هذا الكيان الفائد، ستكون وبالا على ترامب نفسه. يعني ترامب الآن وجد نفسه سيجد نفسه بعد شوي في إحراج كبير وفي ضغط كبير، لأنه اليوم بدأت هناك تحركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي واشنطن وأمام البيت الأبيض تطالب ترامب بعدم دعم إسرائيل وإيقاف الحرب. هذا دليل على أننا الآن أمام مرحلة جديدة وأمام مشهد جديد في اعتقادي سيحاول ترامب الضغط عبر وسطاء لإرجاع الوفد الإيراني للمفاوضات. إلى حد الآن يبدو أن الجمهورية الإسلامية أغلقت هذا الباب، ربما لن يتضح بعد بالنسبة لنا إن كان هذا الرفض هو رفض نهائي بالتالي سقوط لهذه المفاوضات كلها عن بكرة أبيها، أو أنه إعادة رسالة أو هيكلة أو تنظيم للشروط التفاوض من جديد، ولكن بعد أن تقرر الجمهورية الإسلامية نهاية هذه الحرب بإذن الله.
نعم. طيب دكتورة اسمحي لي أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل.
نضرب من قد طرب ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة، بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون، لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون، إن هي حزب الله هم الغالبون. حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع تغطيتنا المباشرة لتطورات العدوان الإسرائيلي ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني المزلزل على هذا الكيان، ومع الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام نرحب بك من جديد في تغطيتنا المباشرة هذه. دكتورة، حسب متابعتك يعني هل نحن أمام معادلة جديدة للصراع، وهل من تحولات بهذا الصدد؟
طبعا بالتأكيد نحن أمام معادلة جديدة، في اعتقادي أن ما كان مخطط له أن توجه ضربة قاسية للجمهورية الإسلامية، طبعا ضربة قاسية بمعنى تجعلها تخرج من المشهد الإقليمي، يعني تصبح دولة معزولة. مع بداية هذه الضربة كان يخطط لتحريك الشارع داخل إيران، تحريك بعض النعرات وبعض الطوائف من أجل نشر الفوضى، وبالتالي سينتهي هذا النظام في مشاكله الداخلية وسيخرج تلقائيا من أي تواجد أو تأثير على مستوى الإقليم. نعم. ولكن ما حصل في اعتقادي منذ ليلة البارحة أن الجمهورية الإسلامية والقيادة العسكرية في إيران والقيادة السياسية وعلى رأسها السيد القائد غيرت المعادلة كليا. قرار الذي اتخذ بالرد والقرار ونوعية الرد وحجم الرد الذي لا نزال نراه إلى حد هذه اللحظة دليل على أن التكتيك الآن والاستراتيجية الآن تعتمد على نتيجة ما سيحصل. في اعتقادي أننا أمام تصعيد في المواجهة بشكل مختلف تماما.
نعم.
إلى أي مدى يستطيع الإسرائيلي أن يتمادى في الضربات، وإلى أي مدى أيضا سيكون رد الإيراني ردا قويا وقاطعا لهذا العدو.
نعم.
لذلك في اعتقادي أنه التخوف من بعض التداعيات التي يمكن أن تحصل، خاصة التداعيات العسكرية والأمنية، هذا ما جعل بعض الأوساط اليوم تحاول أن تتحرك من هنا ومن هناك على تستطيع أن بدأنا نسمع أصوات في الكواليس الدولية تتحدث عن ضرورة التهدئة. يعني طبعا الغرب يعمل دائما في هكذا ظروف ويتدخل عندما يشعر أن الإسرائيلي في مأزق. عندما يكون الإسرائيلي في مأزق وهناك ضغوط كبيرة الآن على نتنياهو، يصبح المجتمع الدولي يتحدث عن وقف حرب، وقف إطلاق نار، تهدئة إلى آخره. ولكن طالما أن إسرائيل تضرب وتحقق أهدافها لا نسمع أحد في الحقيقة في المجتمع الدولي يتحدث عن إيقاف حرب. لذلك في اعتقادي أننا سنكون أمام مرحلة أعتقد أن إدارة المعركة الآن في الجمهورية الإسلامية تدرك تماما أن هذا العدو لابد أن يضرب ضربة قاسمة، أنه يعني يرتد على نفسه ويتراجع عن كل هذه المهاترات. بالتالي سيكون أمام مفاجآت ستكون هي التي ستصنع المعادلة الجديدة. يعني الخوف من التصعيد المواجهة في الإقليم، الأوروبيون، الغرب بشكل عام، حتى الدول العربية، بعض دول الخليج الآن، السعودية مثلا، الأردن، بدأوا يتحدثون عن ضرورة التهدئة، لأنهم يعرفون أن أي ضربة موسعة إسرائيلية، خاصة إذا طالت المنشآت النووية وبشكل أساسي هذه المنشآت لتأكيد أن الجمهورية الإسلامية سترد بالمثل، وهذا حقها في الدفاع عن نفسها، هذا حقها المشروع، هذا حقها المشروع وفقا للقوانين والاتفاقيات والشرعية الدولية. ويعني وربما هذا ما يحرج الغرب الآن، لأن ما تقوم به إيران هو دفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
نعم،
هي لم تخرج عن إطار القيم الدولية ولا الالتزامات الدولية ولا القوانين الدولية، ولكن إذا حتى المعاملة بالمثل وقاعدة الرد بالمثل هي قاعدة موجودة، قاعدة قانونية موجودة في ميثاق الأمم المتحدة، بمعنى أنه إذا ما تجرأ الإسرائيلي على استهداف المنشآت النووية بشكل مباشر، الجمهورية الإسلامية ستقوم بنفس الشيء.
نعم،
وهذا حقها أن تقوم بنفس الرد وبنفس الحجم من هذا الرد، وبالتالي ستصبح المنشآت الإسرائيلية أيضا في مهب الريح. لذلك اعتقادي أن هذا ما يهدد الإقليم، هذا ما يشعر بعض الوسطاء الأب بالخوف بالقلق. ربما سنسمع كثيرا عن تحركات مكوكية دبلوماسية في محاولة للتهدئة من قبل إيران وإلى آخره، لا أحد يجرؤ للحديث عن الحديث مع نتنياهو.
نعم،
ولكن اعتقادي أن على قدر ما ستتمكن الجمهورية الإسلامية من ضرب أهدافها، تحقيق أهدافها في ضرب هذا الكيان وصميم هذا الكيان وبنية هذا الكيان، سيصبح لديها عامل قوة أكثر يساعدها في أي مفاوضات كانت، ستكون هي صاحبة الورقة الرابحة في أي مفاوضات، حتى لو أعيد الكلام في موضوع اتفاق النووي والبرنامج النووي. لذلك أنا أعتبر أننا أمام مرحلة مفصلية، مرحلة حساسة. إلى حد هذه اللحظة نحن نرى ضربات وضربات مضادة، ولكن في اعتقادي أننا نحن كجمهور المقاومة كلنا عيننا على ما ستقرره القيادة الحكيمة في إيران وما ستقوم به لكسر شوكة هذا الإسرائيلي.
نعم،
إذا ما كسر شوكة هذا الإسرائيلي،
نعم، طيب،
في اعتقادي أن أول ما سيدفع الثمن هو ترامب. ترامب سيدفع ثمن كبيرا في في دعمه لهذه الحرب المجنونة، بعدم مصداقيته في المفاوضات منذ البداية. كان واضح أن هذه الإدارة لم تكن صادقة ولم تكن واضحة ولم تكن جدية في هذه المفاوضات.
نعم، طيب دكتورة،
على الوقت وعلى الزمن.
نعم دكتورة، اسمحي لي نعم اسمحي لي أن أنقل لك تصريحا خطيرا للرئيس ماكرون، يعني هذا الرجل رمز الحكمة الفرنسية، يقول في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني: دعوت إلى ضبط النفس والعودة سريعا للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. ما كانت إيران في مفاوضات ومضت خمس جولات من المفاوضات وإسرائيل بادرت إلى هذا العدوان، يعني ما هذا المنطق الذي يتبعه هؤلاء؟ يدعون إيران إلى ضبط النفس وهي تقصف، يغتال علماؤها، يقتل قادتها، وتضرب منشآتها الحيوية، منشآتها النووية، ويقتل الناس فيها، وتدعى إلى ضبط النفس. ماذا تقولين في ذلك؟
أنا في اعتقادي أن هذا الكلام دليل قطعي على ما قلت في بداية الحديث، بأن حجم الرد الذي قامت به القيادة العسكرية في الجمهورية الإسلامية كان ردا قاسيا ومؤلما جدا للعدو. لو لم يكن الرد قاسي ولو لم تكن الخسائر كبيرة التي يعتم عليها إعلاميا ويعمل الإسرائيلي على عدم إظهارها للعلن، لما رأينا كرو يقول هذا الكلام. لذلك قلت لكم بأنه واضح أنه عندما تورط نتنياهو وأصبح نتنياهو في مأزق، يتدخل وكلاءه الآن الغربيون لكي يحاولوا الالتفاف على أي مجهود ستقوم به الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية بضربتها البارحة وبالخطوات السباقية التي يمكن أن تقوم بها الآن أيضا في المرحلة اللاحقة للمعركة، هي ستغير كل هذه الدلائل،
نعم.
تغير حتى هذا الخطاب، هذا الخطاب لم يعد له قيمة باعتقاده. أكثر شخص المفترض أنه يحسن يخفي نفسه، لأنه هذا من الوقاحة في الحقيقة أن يقول رئيس دولة نفسها من الدول العظمى في العالم،
نعم.
منظومة عمارية تقليدية في المنطقة، أن يقول هكذا الكلام. هو كان يتحدث منذ أيام قبل الضربة، كان يتحدث عن مؤتمر الدولي الذي يحضر له الشهر المقبل،
نعم.
في باريس، للحديث عن حل القضية الفلسطينية وعن مشروع حل الدولتين وإلى آخره. ماذا فعل نتنياهو؟ نسك له كل هذا المشروع، وقال له الإسرائيليون ووزير الدفاع كاتس منذ أيام حتى خاطبه بلغة فصحى رد عنه على كلامه، قال له إن كنت يعني قلبك يعني حزين على الفلسطينيين، أنت عندك أراضي شاسعة في فرنسا، خذهم ووطنهم عندك.
نعم.
إلى هذه الدرجة من الوقاحة،
نعم.
يعني هم
فعلا
يتعاملون مع أولئك المجرمين وقتل الأنبياء. وبالتالي هذا الكلام باعتقادي أنا لا يمكن أن أضعه إلا في خانة أنهم الآن بدأوا يبحثون عن أي فرصة حتى يخرجوا الإسرائيلي من المأزق،
نعم.
لأن ما حصل البارحة في تل أبيب فاق كل التصورات. الوعد السابق رقم 3 فاقت كل التصورات، تصورات
نعم.
الإسرائيلي أن ربما إيران لن ترد، أو ربما سيكون الرد ضعيف أو رد مربك، خاصة بعد استهداف القاعدة العسكرية الكبار، قادة الحرس وقادة الجيش وقادة الاستخبارات وقادة القوات الجيوفضائية والعلماء. ولكن ما حصل أن دماء هؤلاء الشرفاء وهؤلاء القادة المجاهدين هو الذي أحرق قلب تل أبيب البارحة، وزلنا نأمل بأن يحرق أكثر وأكثر. ونحن نعول على ذلك. البارحة الصواريخ وصلت إلى كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة. الأهل في جنوب لبنان شاهدوا الصواريخ وهي تسقط على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال. يعني لا يمكن أن تتصور فرحة الشعب المقاوم بما رأى البارحة في غزة. رأينا الناس رغم الجوع ورغم الإبادة وهم يرقصون في الشوارع ويهللون الصواريخ. هذا في اعتقادي كله يدخل في خانة أنهم الآن بدأوا يستشعرون حقيقة، وخاصة ترامب. ومرهو لا يمكن أن يتحرك وأن يتحدث بهذا المنطق بدون أن يكون بأمر من ترامب،
نعم.
في دنيا. للأسف السياسة الفرنسية والدبلوماسية الفرنسية منذ زمن بعيد أصبحت تهنى للقرار الأمريكي ولقرار الإدارات الأمريكية،
نعم.
لذلك هؤلاء الذين يتحدثون عن الحريات والحقوق والاستقلال والسيادة هم أكثر ناس عبيد عند الصهيوني وعند
نعم.
الإسرائيلي وعند اللوبي الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية. باعتقادي أن ما سنسمعه من ماكرون وسنسمعه من ترامب مرة أخرى، ترامب الذي يعني البارحة برد كثير، يعني اعترف الرجل قال نحن صلبنا ونحن دعمنا الضربة. يعني لو كان يعمل، يعني أنا سمعت بعض المحللين الأمريكيين العقلاء يعني كانوا ينتقدون ترامب، يقولون يعني دمر الدبلوماسية. نحن كنا في إدارات الأمريكية السابقة دائما نعتمد على الدبلوماسية الناعمة،
نعم.
الدبلوماسية المرنة التي تحاول أن تلملم، يعني أن تحدد الزوايا وتلملم الثغرات وتضغط طبعا بأدواتها وبإمكاناتها، تضغط على الخصم وتضغط على المحاور وتضغط،
نعم.
على المفاوض وإلى آخره. لكن أتى هذا الرجل نسى كل شيء. يعني أنت تريد من الإيرانيين أن يتفاوضوا معك، وبدأت فعليا حلقات التفاوض بحذر وب يعني هدوء وخطوة بخطوة،
نعم.
تدعم أنت نتنياهو لكي يقوم بالضربة، ثم تعود بعد ذلك بعد وخلال الضربة تخرج بتصريحات وتقول على إيران الآن والآن أن ترجع إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي فرضناها وعليها وعليها وعليها. يعني يعيشون في عصر في الحقيقة يعني من الغطرسة والجاهلية والنرجسية والقوة المفرطة التي ستكون بداية النهاية لهم إن شاء الله. يعني أعتقد أن ترامب لن يخرج من إدارة الحكم في أمريكا قبل أن يقصر أمريكا نفسها.
نعم.
فبالتالي كل ما سنسمعه الآن من أي وسطاء أو من أي أبواق غربية هذا دليل صراخ الإسرائيلي، دليل على أن ما حصل البارحة في تل أبيب حقيقة دمر هذه الرواية ودمر هذه السردية ودمر
نعم.
هذه العنجهية الإسرائيلية. وأعتقد أنه ستكون صحيح أنها كانت ضربة مؤذية جدا بفقدان هؤلاء القادة الكبار،
نعم،
ولكن أيضا هي أيضا وسيلة وهي فرصة أولا على المستوى الأمني والعسكري ستكشف الكثير من الجواسيس ومن العلماء العملاء الذين يعملون في الداخل والذين ربما اخترقوا بعض المواقع الحساسة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية في إيران. هذا مهم جدا.
نعم.
هذه فرصة لتصفيتهم، فرصة لكشفهم، فرصة لإعادة ترتيب كل هذه المواقع. في اعتقادي أن هذه الحرب بتقدر ألمها ووجعها بفقدان الشهداء وفقدان القادة بقدر ستكون حقيقة هي بداية النهاية لهذا الكيان. كما قال الإخوة الإيرانيون، نحن صحيح أن إسرائيل هي التي كتبت بداية الحرب، ولكن نحن من سيكتب نهايتها.
نعم. طيب دكتورة، طبعا الآن الأنباء يعني بدأت تشير إلى أن هناك يعني عدوان إسرائيلي مستمر، وأن المضادات الجوية تعمل في عدة مدن الآن للتصدي لأهداف معادية، لكن قدر اليقين يعني منذ ليلة أمس تيقن أن يعني أي عدوان سيقابل برد، ورد إيران بالأمس على كيان الاحتلال لم يكن ردا قاصرا ولا ردا خفيفا ولا ردا يعني لطيفا، كان بكل قوة، كان بكل عنفوان، بكل يعني جبروت تم هذا الرد، ورأينا آثار الدمار على ذلك. ما السيناريوهات المتوقعة المحتملة والمتوقعة لتوسع المواجهة عسكريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟
طبعا في اعتقادي أن ما يقوم به العدو السنوي الآن وتتوتر الأخبار أمامنا أنه تارة يحاول استهداف بعض المنشآت النفطية، يحاول استهداف بعض المنشآت المولدة للطاقة، يحاول استهداف بعض المنشآت النووية. ربما هو البارحة تسرع نتجه عند الأعلى عن أننا استهدفنا، نحن دمرنا البرنامج النووي، ليخرج الأمريكيون نفسهم. حتى أكسيوس كتبت هذا الكلام بأنه لا، المنشأة النووية لم تدمر، ربما تعرضت لبعض الضرر ولكن لم تدمر، وبالتالي ليس صحيحا أنكم نجحتم في تدمير البرنامج النووي. لذلك أقول لكم ما فعله نتنياهو أنه لعب على البروباغندا. يعني نحن جربنا هذا في الحرب على لبنان، عشنا هذا لحظة بلحظة في الحرب على لبنان منذ بداية استهداف قادة المقاومة، القادة العسكريين، ثم بعد ذلك السيد حسن نصر الله، بدأ الحديث عن نيار القيادة ونيار المعركة سقوط يعني الكيرون الذين هربوا من الجبهة، واننا يعني بعد قليل سنرى الدبابات الاسرائيليه تصل الى الضاحيه الجنوبيه وتدخل الى الضاحيه الجنوبيه.
نعم.
يعني كان هناك نوع من البروباغندا السلبيه الاعلاميه التضمينيه التي لا عليها بشكل ذكي، يعني لنعترف بانهم اذكياء في هذا المجال، استطاعوا خلالها أن يؤثروا درجة معينة بجرعة معينة، استطاعوا يؤثروا على عقل المتلقي يعني نسمع بأن وقع استهداف للقادة العسكريين جماعة، استهداف للعلماء جماعة، ثم بعد ذلك استهداف لبيت السيد القائد واستهداف الحي الذي يكون فيه السيد القائد، وأن هناك كثير من القادة الذين استهدفوا
تباعا
يعني، وتواتر الأخبار. طبعا الناس هنا تفقد الثقة، ستبقى يعني لا تصدق أننا سنرى مشهد بعد يعني بعد ساعات سنكون مشهد مغاير. ترى الصواريخ الإيرانية والمسيرات الانفضاضية تضرب وتدخل إلى عقر دار نتنياهو وعقر دار مؤسسته العسكرية والأمنية والاستخباراتية داخل الكيرية وداخل قلب تل أبيب، مؤسساته الحساسة، مركز أبحاث نووية، مراكز أبحاث نووية، مراكز أبحاث أخرى، مؤسسات عسكرية، مؤسسات أمنية، حتى يقال أن مركز تابع للوحدة من 3200 أيضا. هذا الدليل على أننا حقيقة نحن الآن سنشهد المزيد من المتغيرات في هذه المعركة، ستفاجئنا القيادة العسكرية الإيرانية بمزيد من المفاجآت، وسمعنا ذلك في البيانات التي صدرت. هذا الإسرائيلي لن يوقف الحرب، هو يريد أن يضرب وأن يفاوض الجمهورية السرية تحت النار.
نعم.
وهذا ما لن ينجح فيه. الجمهورية السرية لن تقبل بالتفاوض تحت النار. وقتنا كلام واضح اليوم من وزير الخارجية الإيراني. لذلك في اعتقادي أننا سنكون أمام مزيد من التصعيد.
نعم.
بالتأكيد أن الجمهورية السرية الآن سترد بثقل أكبر وباستراتيجية أكثر دقة. هناك صواريخ كثيرة نسمع عنها ولم نراها بعد، وأعتقد أنه سيكون هناك على الأقل جزء منها سيكشف عنه في هذه المعركة.
نعم.
وهذا يدخل في إطار الردع الاستراتيجي المهم في المحل المبلى. ما رأينا في هذا الوضع؟ نحن رأينا منصات دفاعية تدافع وتصدى لعدوان الطيران.
نعم.
في نفس الوقت هناك أيضا جانب هجومي، يعني الجمهورية الإسلامية تحرك الدفاع عن سمائها وعن
نعم.
أرضها وعن شعبها، وفي نفس الوقت هي تهجم وترد على العدوان الإسرائيلي في قلب تل أبيب. لذلك في اعتقادي أن الآن أمام دولة، أمام مؤسسة
نعم.
عسكرية، أمام عقل حكيم، قيادة حكيمة
نعم.
هذا المبادرة، وهذا مهم جدا في هذه المرحلة.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا.
بالضربة لم يتحقق شيء.
نعم، شكرا لك الأستاذة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت على هذه المشاركة. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران يأتي ضمن سياق استهداف غربي لدولة تعد نموذجا مستقلا داعما للقضية الفلسطينية. ولفت الحوثي خلال كلمة له إلى أن العدو الإسرائيلي ومن خلفه الغرب ينظرون إلى إيران كدولة تبني نهضة حضارية وقوة إسلامية مستقلة، وصفا العدو العدوان بأنه مكشوف وقح لا يراعي أي اعتبارات. ورحب الحوثي بالإجماع العربي والإسلامي في إدانة هذا العدوان، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تمتلك من المقومات المعنوية والمادية ما يضمن صلابة موقفها، وقال إن هذا العدوان يشكل فرصة لإلحاق هزيمة كبيرة بالعدو الإسرائيلي وتلقينه درسا قاسيا. وحول تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل، نتابع الحوار التالي مع الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي.
بالأمس قرأ الجميع يعني ما كتبته إسرائيل وما أخرجته للإعلام بأن الهدف هو ضرب المشروع النووي الإيراني. في الحقيقة لم تكن أهداف إسرائيل وأمريكا الشريك الرئيسي هي ضرب المشروع النووي الإيراني فحسب، إنما كان الهدف ضرب كافة مقومات الحياة والقوة في الجمهورية الإسلامية ودعوة المعارضين للانتفاضة من أجل إسقاط النظام. هي عملية مدبرة، عملية استخدمت فيها كل وسائل الحقارة والخداع، والحمد لله رب العالمين الجمهورية الإسلامية بكفاءة وبقدرة عالية على الصمود والثبات استطاعت أن تثبت وتمتص الضربة رغم هول هذه الضربة ورغم سقوط يعني أعزاء لنا قادة كبار إن افتقدناهم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء القادة مهما عظمت قيمتهم لن يكونوا أفضل من الإمام الحسين ومن سيدي ومولاي أبو فضل العباس رحمة الله على الجميع وسلام الله عليهم. ثانيا، الهدف الذي تحاول إسرائيل اليوم بعدما تلقت الضربة التأديبية ليلة أمس من الجمهورية الإسلامية هو يعني هي أهداف انتقامية ليست أكثر. أصلا لم يعد لإسرائيل إمكانية من تحديد بنك أهداف في الجمهورية الإسلامية والقيام بقصفها، والسبب أن الدفاعات الجوية الإيرانية التي تعافت وعادت إلى العمل بفعالية كبيرة جدا وأثبتت للعالم أنها مسحت أنف أمريكا ومرغت أنف الأف 35 في أرض طهران بعدما أسقطت 3 طائرات وأسر الطيارون. يعني أمريكا ضاعت هيبتها، السلاح الأمريكي ضاع هيبته، إسرائيل لن تجرؤ أن تخاطر أكثر فأكثر. أنا أعتقد أنه سيحصل تحول في المعركة لأهداف تعتبرها إسرائيل مهمة جدا ولكن ربما تكون أهداف عادية. الذي حقق أهدافه بدقة هو إيران والجمهورية الإسلامية، والسبب أن إيران بلد لم تكن مبادرا إلى الحرب ولا في يوم من الأيام. كانت تستطيع إيران توجه ضربة استباقية لإسرائيل، والعالم كله يعرف أن إسرائيل كانت تستعد لمهاجمتها ولها الحق ولديها عذر كبير جدا بأن تفعل ذلك، ومع ذلك قبلت على نفسها أن لا تكون المبادرة أو البادئة، وليكن هناك حقا لا غبار عليه في الدفاع عن النفس والرد على هذه الجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين في الجمهورية الإسلامية. بكل الأحوال حاولوا انتهاك سيادة إيران، لم يستطع لا نتنياهو ولا ترامب ولا كافة القوى التي تؤيد وتغطي هذه الضربة أن يعني تأخذ من أمان طهران ذرة من حقوقها. ها هو الرد الحيدري أتاهم، وبالأمس ذوالفقار قصم ظهر خيبر مرة أخرى، ولا زالت موجات القصف مستمرة، والجمهورية الإسلامية قالت الموضوع لم ينتهي وضبط النفس انتهى. ظنت إسرائيل وظن نتنياهو وظن ترامب وظن العرب وظن آخرون بأن يعني طول نفس إيران وصبرها الاستراتيجي وتعقلها لكي لا تشتعل المنطقة حفاظا على مصالح الناس في الدول المحيطة وعلى حياتهم وعلى أبنائهم أن هذا ضعف أو هذا خوف أو هذا تراجع أو هذا جبن. لم يأخذوا بعين الاعتبار هؤلاء لا حكمة علي بن أبي طالب عليه سلام الله ولا عقلانية علي بن أبي طالب الذي كان يشتم ويسمع ويسامح ويغض النظر. أخذوا يعني صوروا أن إيران تشبه العرب، يعني هذه دولة ركعت خنعت خافت. لم يدركوا أن حفيد علي بن أبي طالب نزع جبته وعمامته وارتدى بذته العسكرية، لو يفهموا ما معنى أن يلقي بجبته وعمامته السيد علي الخامنئي ولماذا ارتدى البذة العسكرية. أثلجت صدورهم وابتسموا عندما قصفوا، ورأينا المرجفين ماذا كانوا يقولون. عندما كنا متجهمين ابتسمنا ولا زلنا نبتسم وسنبقى نبتسم لطالما أن سيدنا على رأس هذه الجمهورية وقواتنا المسلحة. بألف خير.
شكرا للدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بإجراء مباحثات مع إيران بشأن برنامجها النووي على الرغم من رفض طهران المتكرر واستمرار التوتر في المنطقة. من جانبه شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست على التزام الرئيس ترامب بالحل السلمي للأزمة النووية مع إيران حسب قوله، وزعم أن ترامب يفضل السلام وحل القضايا عبر طاولة المفاوضات، مؤكدا أن طهران لا تزال تملك خيار العودة إلى الحوار. وأضاف هيكست أن وزارة الدفاع الأمريكية تتابع التصعيد لحظة بلحظة وتجري تقييما دائما للمخاطر. أعلنت مصادر إيرانية استشهاد 3 من العلماء النوويين في اعتداء إرهابي نفذه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية. وأفادت مصادر إيرانية باستشهاد 3 من العلماء النوويين في اعتداء إرهابي نفذه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، فيما أعلن فيلق أنصار المهدي عجل الله فرجه في محافظة زنجان عن استشهاد 3 من عناصره في هجوم إسرائيلي، مؤكدا أن الشهداء سقطوا أثناء أداء واجبهم في الدفاع عن حدود الوطن وشعب إيران الشريف. وحول الرد الإيراني الصاروخي على المواقع الحساسة بكيان الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
فجر العدوان الذي شنه كيان الاحتلال على الأراضي الإيرانية وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى موجة واسعة من الإدانات الدولية إقليميا. أكدت سلطنة عمان أن هذا الاعتداء يأتي في توقيت بالغ الحساسية حيث تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، الأمر الذي يكشف بوضوح نية متعمدة لعرقلة المسار الدبلوماسي وإشعال فتيل الصراع. كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية التي تعتبر اعتداء سافرا على السيادة الإيرانية والتي تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. وكذلك أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على إيران، مؤكدة أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري. وأدانت كل من مصر وقطر والبحرين والأردن والعراق العدوان الإسرائيلي على إيران، واعتبروه انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية الإسلامية وخروجا سافرا عن قواعد القانون الدولي، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لعدم تكرار العدوان الذي يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين. حركة حماس أدانت بدورها العدوان على إيران ووصفته بتصعيد خطير يهدد بانفجار إقليمي، معربة عن تضامنها الكامل مع طهران. قال القيادي في الحركة عزة الرشق إن الرد الإيراني القوي يثبت أن لا غطرسة دون رد ولا اعتداء دون جزاء وأن من يعتدي سيدفع الثمن. منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية أدانتا بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي واعتبرتاه انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها وللقوانين والأعراف الدولية. كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد الإسرائيلي معربا عن قلقه من تصرف تل أبيب في الوقت الذي تجري فيه المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. وأدانت اليابان بقوة الهجمات الإسرائيلية على إيران وقالت إن من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة. بدورها أكدت الصين رفضها لانتهاك سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها ومعارضتها لتفاقم التناقضات وتوسيع الصراعات وزيادة توتر الوضع الإقليمي بشكل مفاجئ. روسيا هي الأخرى نددت بالضربات الإسرائيلية على إيران ووصفتها بأنها غير مقبولة وغير مبررة. كما أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي واصفا بنيامين نتنياهو بهتلر القرن، معتبرا إياه المتهم الرئيسي في قتل عشرات آلاف الفلسطينيين.
هذا وأكد النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن إيران تتعرض لعدوان إسرائيلي سافر، مشددا على أنها تمتلك السيادة والإمكانات والخبرة التاريخية للدفاع عن نفسها ولا تحتاج من يدافع عنها. وشدد النائب فضل الله على أن ما تشهده المنطقة هو عدوان إسرائيلي واضح على إيران، مشيرا إلى أن إيران دولة كبرى ذات قرار سيادي وتجربة عريقة في التصدي للاعتداءات. وأضاف أن إيران تثبت معادلتها التاريخية عندما يعتدى عليها، تدافع عن نفسها ولا تطلب من أحد أن يحارب بالنيابة عنها، مضيفا أنها تقاتل وتدير حروبها بحكمة وتعرف كيف تحمي شعبها.